الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه وأن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يرضى عنكم رضا لا يسخط بعده أبدا. وبعد، فهذا درس جديد من دروسنا في قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، نبتدئ فيه بدراسة كتاب العتق. ولا شك أن الشرع يتطلع إلى العتق ويرغب فيه ويرغب فيه، ولذلك أوجد عددا من الطرق لتحرير المماليك، فمن ذلك ترغيبه في فضيلة العتق، ومن ذلك مشروعية الكتابة، ومن ذلك جعل العتق وسيلة وخصلة من خصال الكفارة، إلى غير ذلك مما سيأتي بحثه في هذا الباب. وسبق أن ذكرت أن دراسة هذا الباب في هذا الزمان لها فوائد، منها فهم النصوص الشرعية كتابا وسنة مما ورد فيما يتعلق بهذا الأمر، ومنها المدافعة عن شريعة الله جل وعلا فيما يظن به بعض الناس أو ما يتهمون به الشرع الحنيف، وكذلك القياس على الأحكام الواردة في هذا الباب. ولعلنا إن شاء الله أن نتدارس شيئا من الأحاديث الواردة في هذا، استعملنا الله وإياكم في طاعته. نعم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب العتق: باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت. قال: حدثنا هارون بن عبد الله أنه قال: حدثنا أبو بدر أنه قال: حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش أنه قال: حدثني سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. وقال: حدثنا محمد بن المثنى أنه قال: حدثنا عبد الصمد أنه قال: حدثنا همام أنه قال: حدثنا عباس الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كاتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد. قال أبو داود: ليس هو عباس الجريري، قال: هو وهم، ولكنه هو شيخ آخر. وقال: حدثنا مسدد بن مسرهد أنه قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن نبهان مكاتب لأم سلمة قال: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحدى كنا مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه.
قوله: كتاب العتق، المراد بالعتق تحرير المماليك، والعبودية يراد بها ملك رقبة إنسان بسبب شرعي، بحيث يمكن بيعه وشراؤه. وبعضهم يقول هو عجز حكمي ناتج عن الكفر بالله جل وعلا. والعتق عبادة يتقرب المؤمنون بها لله عز وجل، وهو أثر لتصرفات الآدميين. وقد جاء الشرع بالترغيب في عتق المماليك، فمرة رغب في أن يعتق المملوك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق مملوكا له أعتق الله بكل عضو منه عضوا من نار جهنم. ومما جاء به الشرع من أجل تكثير أحكام العتق أن جعله خصلة في الكفارات، ومن ذلك ما يعرف بعقد الكتابة. وعقد الكتابة عقد بين المملوك وسيده، على أن يؤدي المملوك أنجما من المال يعتق بعد أداء تلك الأنجم. وقد جاء الترغيب في عقد الكتابة، فقال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقد وقع الاختلاف في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فقال فقهاء الحنابلة بأن المملوك إذا بقي عليه جزء من أموال الكتابة قدرها بعضهم بالخمس وبعضهم بالثلث، فإنه حينئذ يلزم السيد أن يعتقه وأن يعفو عن بقية العقد، عقد الكتابة. بينما قال آخرون بأنه لا يعتق حتى يؤدي جميع الأنجم التي وجب عليه أن يؤديها بعقد الكتابة. وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة، وهذا هو الذي أشار إليه المؤلف في هذا الباب في المكاتب، أي العبد الذي عقد مع سيده عقدا على أن يعتق بأداء مال معين يؤدي بعض كتابته فيعجز، أي لا يعجز عن أي لا يتمكن من أداء الباقي، أو يموت وبقي عليه شيء من الكتابة. إذا مات المملوك وكان له ورثة، إذا مات المكاتب وكان له ورثة، هل نقول بطل عقد الكتابة وبالتالي ما يكون عنده من مال يرجع إلى السيد، أو نقول بأن الورثة يمكنون من أداء بقية النجوم ليكون قريبهم حرا بذلك، وبالتالي يكون ما عنده مال يعود للورثة؟ قولان للفقهاء. وقد أورد المؤلف فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المكاتب، أي العبد الذي كاتب سيده وعقد مع سيده عقدا ليكون حرا بأداء أنجم معينة، عبد، أي لا يزال في حكم العبودية ما بقي عليه من كتابته درهم، وهذا يؤيد مذهب الجمهور. وهذا الخبر فيه إسماعيل ابن عياش، وهو من محدثي الشام، وفي روايته عن غيرهم كلام. وشعيب والد عمرو صدوق حديثه حسن. ثم أورد المؤلف نفس الخبر من حديث عباس الجريري، وقد تكلم في عباس وقالوا بأنه ليس المشهور وإنما هو راو آخر. قال: أيما عبد كاتب على 100 أوقية، الأوقية وزن من أوزان الذهب، فأداها إلا 10 أواق فهو عبد. وهذا يؤيد مذهب الجمهور. ومنشأ الخلاف في هذا في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم في سورة النور، هل هو على الوجوب كما قال الحنابلة أو على الاستحباب كما قال الجمهور؟ ثم أورد المؤلف من حديث نبهان عن أم سلمة أن ونبهان قد اختلف فيه، وكثير من الرواة من الأئمة رأى أنه صدوق، وآخرون قالوا بأنه ضعيف الرواية. مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لإحداكن مكاتب، يعني إذا كان عند امرأة عبد فكاتبته فكان عنده ما يؤدي أي ملك بقية أنجمه ولو لم يدفعها بعد فلتحتجب منه، يعني أنه يجب عليها الاحتجاب من المملوك، وذلك أن المرأة لا يجب عليها أن تحتجب من مملوكها، لكن إذا كان مكاتبا فإنه الأصل أنه لا زال عبدا وبالتالي لا تحتجب منه حتى يؤدي. فعند الجمهور يقولون لا تنتهي أحكام الكتابة ولا يجب على المرأة الاحتجاب إلا بكونه قد أدى الأنجم فعلا، وآخرون يقولون إذا ملكها فإنها تحتجب منه، وإذا ملك الأنجم فإن سيدته تحتجب منه ولو لم يؤدي مال الكتابة بعد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة أنهما قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرطه 100 شرط، شرط الله أحق وأوثق.
قول المؤلف في بيع المكاتب: تقدم أن المكاتب مملوك تعاقد مع سيده على أن يدفع مالا في أنجم معينة يعتق المملوك بدفعها، وهذا العقد عقد صحيح ولازم للطرفين، لكن يجوز للعبد أن يبطل عقد الكتابة وأن يعجز نفسه وأن يعود إلى الملك مرة أخرى. وفي مرات يبيع السيد مكاتبه على شخص آخر، وحينئذ يستمر عقد الكتابة مع الشخص الآخر، فإن وفى بأنجم عقد الكتابة أصبح حرا وولاؤه للمشتري لا للبائع، وإن عجز أو أعجز نفسه فإنه يبقى مملوكا في ملك المشتري وهو الشخص الثاني. وقد أورد المؤلف في هذا حديث عائشة، هو حديث صحيح متفق عليه، أن بريرة وهي مملوكة في ذلك الزمان جاءت عائشة، أي ذهبت إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تستعينها، أي تطلب منها عونا من المال من أجل أن تدفعه لأسيادها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، أي لم تستطع أن تدفع شيئا من أنجم الكتابة، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك وفإن أحب أن أقضي عنك كتابتك، يعني هذه الأنجم وهذه المال الذي اشترطوه عليك من أجل أن تصبح حرة أقوم أنا بدفعه جميعا إليهم، ويكون ولاؤك لي فعلت، أي تنسبين إلي ويكون ولاؤك واتجاهك عقدك إلي بحيث تنسبين إلي، فعلت أي قمت بدفع المال الذي اشترطوا عليك في عقد الكتابة. فعادت بريرة إلى أصحابها فذكرت ذلك لهم فأبوا ورفضوا هذا العقد، فقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، يعني إذا أرادت أن تطلب الأجر والثواب بدفع هذه الأنجم فلتفعل، ولكن يكون ولاؤك لنا فتنسبين لنا، ولو مت يكون ميراثك إلينا. فحينئذ رأت عائشة أن تشتري بريرة، ولكنهم اشترطوا أن يكون الولاء لهم، وقاعدة الشريعة أن الولاء لمن أعتق، وبالتالي هذا الشرط وهو شرط أن يبقى الولاء لهم شرط يخالف مقتضى عقد البيع، فإن مقتضى عقد البيع أن يكون المبيع مملوكا للمشتري، وأن يتصرف فيه المشتري بما شاء، وأن تكون حقوقه للمشتري، ومن ذلك أن يكون الولاء في المملوك للمشتري. فحينئذ ذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها ابتاعي، يعني اشتري بريرة فأعتقي، فإنك إذا أعتقت كان الولاء لك، ويكون هذا الشرط باطلا، فإنما الولاء لمن أعتق. وفي هذا تصحيح العقد الذي فيه شرط باطل ينافي مقتضى العقد وإبطال الشرط، وهذا هو مذهب فقهاء الحنابلة. مثال ذلك، لو بعتك سيارة واشترطت عليك ألا تهدي هذه السيارة، فحينئذ اشتراط عدم هبة السيارة هذا شرط ينافي مقتضى العقد، وبالتالي الجمهور يقولون يبطل العقد بذلك، عقد البيع. وقالوا لماذا؟ قالوا لأنه قد اشتمل على شرط ينافي مقتضى العقد. وذهب الإمام أحمد وفقهاء الحنابلة إلى صحة العقد وبطلان الشرط، وكان مما استدلوا به هذا الحديث، قالوا هنا عقد بيع لبريرة، ولكنه اشتمل على شرط ينافي مقتضى العقد، فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح العقد وأبطل الشرط. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. هذه اللفظة للعلماء فيها فهمان متغايران، الجمهور يقولون هذا في جميع الشروط التي من مصلحة العاقد، لو اشترط العاقد مصلحة له فالجمهور يقولون هذا الشرط باطل لهذا الحديث، وفقهاء الحنابلة يقولون هذا الحديث في الشرط المنافي لمقتضى العقد. فقوله كل شرط ليس في كتاب الله يعني كل شرط يخالف كتاب الله، كل شرط يخالف كتاب الله. نمثل لكل منهما، مثال ذلك لو اشتريت منك بيت واشترطت أن تقوم بتغسيل سيارتي، هنا هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد، ولكنه شرط أمر لمنفعة العاقد وليس لمنفعة العاقد، فحينئذ ما حكم هذا الشرط؟ العلماء فيه على ثلاثة أقوال، الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة يقولون هذا شرط باطل، ويستدلون بهذا الحديث من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، والحنابلة يقولون الشرط الواحد لمصلحة العاقد صحيح، وما زاد عن الشرط فإنه لا يصح. واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع، وسيأتي معنا هذا الحديث. والقول الثالث وهو رواية عن أحمد وقول كثير من أهل الحديث أن جميع الشروط التي لمصلحة العاقد صحيحة لازمة، وهذا القول أرجح الأقوال، ودليله حديث المسلمون على شروطهم وقوله عز وجل أوفوا بالعقود، وحديث الباب هذا في الشروط المنافية لمقتضى العقد. وأما الشروط المنافية لمقتضى العقد كما لو باعه سلعة قال بشرط ألا تبيعها، فإن من مقتضى العقد أن المشتري يملك التصرف في السلعة بما شاء، وبالتالي إذا شرط عليه أن لا يتصرف فيها كان شرطا منافيا لمقتضى العقد. فالجمهور قالوا يبطل العقد، والحنابلة قالوا يصح العقد ويبطل الشرط، واستدلوا عليه بحديث بريرة هذا: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله يعني كان مخالفا لكتاب الله فليس له، وإن شرطه 100 مرة شرط الله أحق وأوثق، يعني أوجب في الوفاء به.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت بريرة تستعين في مكاتبتها فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت: إن أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي ففعلت. فذهبت إلى أهلها وساق الحديث نحو الزهري. زاد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: ما بال رجال يقول أحدهم أعتق يا فلان والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق.
هذه رواية أخرى من روايات حديث عائشة في قصة بريرة، وهو حديث صحيح ثابت رجاله ثقات رجال الصحيح. قال: جاءت بريرة تستعين أي تطلب العون في مكاتبتها أي في سداد نجوم عقد المكاتبة الذي عقدته مع سادتها وملاكها. فقالت عائشة رضي الله عنها، فقالت بريرة رضي الله عنها: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها أي أدفعها 1 واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي أي نسبتك إلي فعلت. فذهبت إلى أهلها، وزاد في آخره: ما بال رجال يقول أحدهم أعتق يا فلان والولاء لي. ثم قرر قاعدة بأن الولاء يكون لمن أعتق. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني أنه قال: حدثني محمد يعني بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهم أنها قالت: وقعت جويرية بنت الحارث ابن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له، فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين. قالت عائشة: فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها، فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت. فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث، وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك، وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وإني كاتبت على نفسي فجئتك أسألك في كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لك إلى ما هو خير منه؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: قد فعلت. قالت: فتسامع تعني الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. قال أبو داود: هذا حجة في أن الولي هو يزوج نفسه.
هذا الحديث حديث حسن الإسناد. ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة الصدوق، وهو مدلس لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع، وقد صرح بالسماع في غير هذا الإسناد. قالت عائشة: وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق. بنو المصطلق قوم من العرب غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبيتهم، فسبى ذراريهم ونساءهم، ووزع النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبي في جيشه، فوقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق وهي من سادة قومها وأبوها سيد لقومها، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وقعت في سهم ابن عم له. فكاتبت على نفسها، أي عقدت مع ثابت أو ابن عمه عقدا على أن تقوم بسداد أموال بأنجم معينة تصبح بعده حرة. وكانت امرأة ملاحة، أي جميلة فيها ملوحة تأخذها العين، أي أن عين الإنسان ترف إليها لجمالها، أو أنها يخشى عليها من إصابتها بالعين لما فيها من الجمال. والمملوكة لا يجب عليها تغطية وجهها. قالت عائشة: فجاءت جويرية تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تطلب منه أن يعينها في كتابتها. فلما قامت على الباب تريد الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: فرأيتها كرهت مكانها، لأنها فيها من الملاحة والجمال ما خشيت أن يرغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت جويرية: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث، وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك، يعني من مكانتها في قومها ومنزلتها وما كنت فيه من أمر السبي، وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري رضي الله عنه، وإني كاتبت على نفسي فجئتك أسألك معونة في كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لك إلى ما هو خير منه، يعني خير مما عرضتيه من كونني أعينك. فقالت: وما هو يا رسول الله؟ ما هو هذا الخير؟ وهذا فيه دليل على أنها قد أسلمت، دليل على أنها قد أسلمت، لأنها تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقولها: وما هو يا رسول الله؟ فقال: أؤدي عنك كتابتك، أي أدفع جميع مال الكتابة، وأتزوجك، لأنك بذلك تنتقلين إلى ملكه، ثم يقوم بعتقها ويتزوجها ويكون وليا لها لأن ولاءها له. وهذا هو الذي أشار إليه الإمام أبو داود من كون ولي المرأة يزوج نفسه. مثال ذلك: لو كان ولي المرأة هو ابن عمها، أبوها وأعمامها وإخوانها وأبناؤها لا يوجد أحد منهم، وكان وليها ابن عمها، فحينئذ هل يتولى طرفي العقد، عقد النكاح بنفسه؟ قال أبو داود: يؤخذ من هذا الحديث أنه يتولى طرفي العقد بنفسه، وهذا هو قول طائفة كثيرة من أهل العلم خلافا لبعضهم. قالت: قد فعلت، فتسامع الناس بما وقع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، وحينئذ أعتق الصحابة ما في أيديهم من بني المصطلق من نسائهم وذراريهم كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأم المؤمنين جويرية رضي الله عنها، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، وذلك أنه أعتق قومها بسببها، أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في العتق على شرط. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد أنه قال: حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: كنت مولا لأم سلمة رضي الله عنهما، فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فقلت: وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فأعتقتني واشترطت علي.
قول المؤلف: في العتق على شرط، أي هل يجوز للسيد أن يعتق مملوكه ويستثني بعض منفعته في مستقبل أيامه، أو لا يصح ذلك ولا يجوز؟ وقد ذكر فيه حديث السفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت مملوكا لأمي سلمة، فقالت: أعتقك وأشترط عليك، يعني أستثني من العتق منفعة الخدمة عندك فتخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فقال سفينة: أنا سأخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترطتي أو لم تشترطي؟ فإن لم تشترطي علي فإني لن أفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. قال سفينة: فاعتقتني أم سلمة واشترطت علي خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على صحة العتق مع استثناء بعض منفعة ذلك المملوك. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك في علمكم ونفع به الإسلام والمسلمين. هذا الأخ يسأل ويقول: هل لي أن أجمع بين نية صيام 6 من شوال والأيام البيض وصيام 2 بعد غد؟
لا حرج في ذلك، فإن صيام هذه الأمور ليس أمرا، وجود اليوم في هذه الأشياء ليس أمرا مقصودا لذاته، وبالتالي لا حرج في أن يجمع الإنسان بين نية هذه الأمور 3 في صيام التطوع.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الوارد من الأدعية في الاستصحاء؟
المراد بالاستصحاء طلب توقف المطر، وقد ورد فيه حديث أنس ابن مالك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي وهو يخطب الجمعة وشكى إليه القحط، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، ثم نزلت الأمطار أسبوعا، فدخل ذلك الأعرابي أو غيره في الجمعة الأخرى، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أو اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة المطر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة بأن يكون على الضراب والأودية ومنابت الأشجار، وفكان ذلك، فاستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول: عندما يختم الإمام القرآن في صلاة التراويح ويدعو قبل الركوع، هل يرفع المأموم يديه أم يقبضهما؟
المأثور عن السلف في الزمان الأول أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند دعاء ختم القرآن قبل الركوع، كما ورد ذلك عن سفيان وعن الإمام أحمد بأنهم أدركوا أهل الحرمين وغيرهما من أهل الإسلام يفعلون ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الضابط في لباس الشهرة؟ وهل يعتبر من لبس لباسا خاصا كالطبيب والمعلم أو الطالب من هذا اللباس؟
ليس هذا من لباس الشهرة. لباس الشهرة أن يشهر به الشخص لذاته لا لعمله ولا لمعنى آخر من المعاني التي لم يمنع الشرع من نسبة الشخص إليها. وبالتالي فإن لبس لباس المهن لا يعد من لباس الشهرة.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا انتعلت في الحرم يكثر الإنكار علي، فما الحكم في ذلك؟ إذا لبس النعال،
لبس النعال إذا فعله الإنسان في المواطن التي يكون لها أثر مخالف لما يقصده الشرع فإنه حينئذ لا يحسن، ومن ذلك أن يلبس الإنسان حذاءه فيطأ بها مواطن سجود الناس في فرشهم، ومن ذلك أن يلبسه في المواطن التي يزدحم فيها الناس مما يخشى معه أن يؤثر على الآخرين في وطئهم وبالتالي يؤذيهم، فمثل هذه المواطن ينهى عن لبس الأحذية فيها.
أحسن الله إليكم. يقول: عندي دراهم بلغت نصابا وبعد شهور اشتريت بها عروضا للتجارة، فمتى يبدأ الحول؟
انقلاب المال من كونه نقودا إلى كونه عروض تجارة لا يقطع الحول، فإذن متى تحسب بداية الحول؟ ببداية ملك ذلك النقد. وهكذا انقلاب المال من كونه عروض تجارة إلى كونه نقودا لا يقطع الحول. مثال ذلك: عندي 10,000 ريال ملكتها في رجب، وفي شهر محرم اشتريت بها سلعة أنوي بيعها، وفي شهر محرم بعتها، ثم اشتريت سلعة أخرى في شهر صفر، متى يكون الحول؟ يكون في رجب عندما ملكت أول المال. لماذا؟ لأن انقلاب المال من كونه نقودا إلى كونه عروض تجارة لا يقطع الحول.
أحسن الله إليكم. يقول: جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أمارات الساعة: وأن ترى الحفاة الرعاء الشاة يتطاولون في البنيان، فهل هذا للذم أم لمجرد الإخبار؟
لا يظهر أن هذا فيه ذم في التطاول في البنيان، وإنما هو للإخبار بكون أهل البادية يتركون باديتهم ثم بعد ذلك يتطاولون في البنيان، فإن هذا من الأمور المتنافية، كيف يكونون حفاة رعاة، وبعد ذلك يصبحون ممن يتطاول في البنيان. كانوا أهل بادية يتنقلون ثم أصبحوا يتطاولون في البنيان. فإن انتقال الإنسان من هذا الحال إلى ذلك الحال أمر مستبعد في بديهة ذهن الإنسان. ويشاهد الإنسان مثل هذه الأمارة في عصرنا الحاضر، انتقلوا من كونهم بادية حفاة رعاة إلى كونهم يبنون المباني الطويلة التي تشتمل على الأدوار العديدة.
يقول: ما حكم التصوير داخل المسجد الحرام؟
المسجد الحرام بني للصلاة ولم يبنى للتصوير، فاشتغال الناس بالتصوير وتركهم للأمر الذي من أجله بني هذا المسجد، بني لطاعة الله بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن والاعتكاف، فاشتغال الإنسان فيه بالتصوير ينافي مقصد الشريعة من بناء هذا البيت. ثم يخشى على صاحبه من أن يبطل أجوره لكونه قد صور، فيخشى من ذلك التأثير على نيته بأن يكون قد نوى رياء وسمعة ومشاهدة الآخرين له، ولم ينوي بدخوله للبيت أن يحصل على رضا رب العزة والجلال والأجر الأخروي. ويزداد ذلك عندما يزاحم الإنسان الآخرين في هذا البيت فيصور في الطرقات أو يصور بما يشغل الآخرين عن طاعتهم فيؤذيهم ويصرفهم عن المعنى الذي قدموا من أجله.
يقول: هل يوجد مانع من تكرار الطواف في اليوم عدة مرات؟
لا مانع من ذلك، فهذا طاعة من الطاعات، والعبد يؤجر عليه ويرجى له ثوابه. لا شك أن صلاة الإنسان أعظم أجرا من الطواف، لكن إن أراد أجر الطواف ورغب فيه ووجد أن نفسه تسعى إليه فحينئذ هذا طريق طاعة يتقرب بها لله، فلا حرج في مثل ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة صلاة المأموم منفردا خلف الصف؟
جاءنا حديثان صحيحان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف، والثاني حديث فعلي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. وحينئذ الواجب على المرء المؤمن أن يسمع ويطيع لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقهاء، أكثر الفقهاء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، يصححون الصلاة ويستدلون على ذلك بحديث أبي بكرة عندما ركع خلف الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. فقالوا: فهذا يدل على أن من صلى خلف الصف وحده صحت صلاته. ولكن هذا في الأمر اليسير وفي الجزء اليسير من صلاته، ولذلك إذا كانت صلاته خلف الصف وحده في جزء يسير في الركعة وما دونها فمثل هذا قد نستثنيه من تلك الأحاديث لحديث أبي بكرة، وتبقى تلك الأحاديث على بابها. والقاعدة أنه إذا أمكن العمل بالأحاديث جميعا بطريقة الجمع فإنه حينئذ لا يصار إلى ترجيح بعض الأحاديث على بعضها الآخر. فالمقصود أنه ما دام ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو النهي عن صلاة الرجل وحده خلف الصف، وثبت عنه الأمر بإعادة المنفرد خلف الصف للصلاة، فهذه أحاديث يجب على الإنسان أن يلتزم بها وأن يأخذها. وكونه ينتظر إذا لم يجد أحدا يصلي معه خلف الصف، فإذا قضى الإمام صلاته صلى وحده وكتب له أجر الجماعة لكون فوت أجر الجماعة لسبب خارج عن إرادته، خير له من أن يصلي صلاة يشكك في صحتها لورود هذه الأحاديث. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.